بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. الأخ أبو محمد من العين، والأخت سعيدة من فرنسا. طبعا بقي من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أبو محمد بارك الله فيه يقول، يعني أحيانا في ناس عندنا في رمضان يقول يطلعون إلى مساجد أخرى يصلون التراويح، يقول بأنه يقولون بأن أصواتهم جميلة ونخشع وراهم، يقول أحيانا 5 كيلو 6 كيلو مثلا حسب ما ذكر أو كما قال، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد الله يرضى عليك، أولا الأصل أن الناس يصلون في مساجد أحيائهم. أنا أتكلم الآن عن الصلوات المفروضات. الأصل أن كل حي فيه مسجد، وهذا المسجد يصلي أهل الحي فيه. ولو أن أهل كل حي هجروا مسجد حيهم، وش بقي؟ يعني ماذا بقي للمسجد؟ ما له فائدة ولا له قيمة. ولذلك الأصل في الصلوات المكتوبات أن الناس يصلون في مسجد حيهم، هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التراويح، يعني حقيقة مسألة التراويح أو أولا صلاتها سنة، هذا واحد. الأمر الثاني، الناس لما يحرصون على صلاة التراويح في واقع الأمر هم يعني يريدون أن يخشعوا خلف من يقرأ، يريدون أن يسمعوا القرآن كاملا، يريدون أن يتدبروا القرآن، وهذا حق مشروع لهم كفلته الشريعة. ولذلك يجوز يا أخي الفاضل ولا عتب ولا لوم على شخص داخل المدينة يقول والله أنا بروح مثلا أصلي التراويح في المسجد اللي في الحي الفلاني أو في طرف البلدة مثلا، ما في شيء، هذا حق مشروع له. لماذا؟ لأن أحيانا بعض المساجد الآن في الحي يصلي في الركعة آيتين بس، يقرأ آيتين ويركع. طيب أنا أبغى أسمع القرآن، لي حق ولا لا؟ لي حق. فلذلك ما أحد يمنعني أن أروح المسجد الفلاني. أحيانا شخص والله الإمام صوته ليس بذاك، يعني ما أخشع وراه ولا أتدبر، في إمام لا معروف الحمد لله لما يقرأ تشعر بأنه يأخذ بقلبك حينما يقرأ، ولذلك حق مشروع. الممنوع وين؟ أنك تسافر سفر حتى تستمع مثلا لقراءة شخص وترجع، هنا الممنوع. أنك تنتقل من بلدة إلى بلدة تروح تسافر والله تقول أصلي التراويح، هذا غير صحيح. أما في البلد يجوز في التراويح، أما في الفرائض فأنا ما أنصح أن الناس يتركون مساجد أحيائهم. بارك الله فيك. أبو محمد أيضا من العين يقول أحيانا في أشخاص يعني يتوفون خارج الدولة في أمريكا أو في كذا أوروبا أو شيء، يقول بعض الناس يكلف عمره وينقلهم وكذا يجيبهم، ويعني يقول يعني لو دفنوا في المكان اللي ماتوا فيه أليس أفضل؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الذي يدفن في المكان الذي مات فيه هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط بالنسبة لبني آدم. فالشخص الوحيد الذي يدفن في المكان الذي مات فيه، يعني الفراش الذي مات عليه يقلب، هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا توفي خارج وطنه وخارج بلده، ومثلا وأراد أهله أن ينقلوه ينظر، فإن كان في نقله عسر وصعوبة وكلفة وأيضا ربما تتأخر الجثة ولا تدفن إلا بعد فترة طويلة من الزمن، فالأفضل أن يدفن في المكان الذي مات، في البلد الذي مات فيه، في مقبرة المسلمين، هذا هو الأصل. والأراضي يا أخوان ما تقدس أصحابها، أينما توفي الإنسان فيدفن في المكان الذي مات فيه. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان يدفن في الأرض التي قبض منها، تعرفون بأن الله تعالى قبض من الأرض من جميع الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني آدم: ففيهم الأسود والأحمر والأصفر والأبيض، يعني أشكال بني آدم. وجاء في الحديث أن الإنسان يدفن في المكان الذي قبضت طينته منه. فالمقصود يا أخي الفاضل، إذا كان في عسر يدفن هنا، أما إذا كان في سهولة وهو رغبة الميت أن يدفن في بلده ويدفن عند أهله وما في أي مشقة، ما فيها شيء. لو جابوه من أمريكا ويدفن في بلده ما في أي مشكلة. أبو محمد بارك الله فيك، سعيدة إن شاء الله أعود لك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
مساك الله بالنور والعافية، حياك الله حسين.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. أنا سألتك قبل أمس
إيه؟
وجوبت علي جزاك الله ألف خير وفهمت المقصود. بس موضوع صلاة الوتر، يعني بعد صلاة العشاء مباشرة
إيه؟
صلاة الوتر يعني ركعة واحدة طبعا جهرا، مش كذا؟
نعم صحيح،
صلاة الوتر ركعة واحدة يعني جهرا.
صحيح نعم،
بعد صلاة العشاء مباشرة.
أيوة نعم يا حسين، نعم هي تجهر فيها، تقرأها جهرا، تصلي صلاة أيوة الوتر جهرا بعد العشاء، ما في شيء.
الله يرضى عليك. وبعدين في سؤال ثاني يا طويل العمر، أنا أحيانا يعني مش كل يعني في آخر الصلاة، يعني سواء صلاة فرض أم سنة، في آخر ركعة يعني في السجود الأخير احيانا اقرا اخر سوره البقره، يعني الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني الايه
في السجود. ها
هذا ممكن في السجود؟ ايوه اخر ركعه اخر سجود يعني.
طيب يا حسين،
نعم، سواء صلاة الفرض أم السنة.
واضح واضح، الله يبارك فيك، أبشر إن شاء الله.
الله يرضى عليك، شكرا شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك، أهلا وسهلا. أم كريم من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بسأل، عندي قضى بتاع كذا سنة اللي وراء كنت والدة وما قدرت أقضي، وتاني بعدها بفترة حملت وولدت وما قدرت أقضي، فاتراكم عليه قضى بتاع شهرين، وهسه هذا الكلام ده له تقريبا زي اكثر من 7 سنين، فما عارفه حكم الحاجه دي شنو، ما عارفه اقضي كيف ومتين.
ان شاء الله يوم كريم.
طيب ده سؤال. في سؤال ثاني، الايات اللي بتجري للعين لازاله العين، الاذى بتاع العين شنو؟
ان شاء الله يوم كريم تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا،
اهلا وسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معايا لك 3 أسئلة.
تفضل يا أختي.
سؤال الأول، جوزي توفى لي 3 سنوات، وأنا كان أتابع في البرنامج وأتفرج للتلفزيون، التلفزيون قالوا حرام، وأطلع للسوق وأنا متغطية غطاء كامل، أنفع عيالي وأروح بول المستشفى، ما عندي أحد، أولادي الكبير منهم عمره 10 سنوات. والسؤال الثاني، أنا معايا 5 أجسام وشاقي عليهم، وأطلع وأروح للمغرب وأشاق إن شاء الله تدعيهم بالصلاح والهداية يا شيخ، يعني مش مهتدين، وأدعي لهم بالصلاح والهداية كل يوم وكل ليلة وحين معقوم الليل. السؤال الثالث،
أخت منى
أيوة.
السؤال الثاني ممكن تعيدين أخت الفاضل؟ أنت عندك 5 أولاد؟
عندي 5 أولاد يا شيخ، وأنا شاقي عليهم، درسوهم المدرسة ومليل عدعي لهم من نهار، ومش منهدين يا شيخ.
أي يعني مش مستقيمين؟ ها
لا، عشان تهدي لهم بالهداية إنهم أطفال.
يلا كم أعمارهم؟
والله بنت معايا كبيرة بالغة، والثانية عمرها عشر.
إيه؟
ومعايا أصغرهم عمره 5 سنوات.
طيب يا منى.
سؤالي الثالث والأخير.
أها.
أنا يا شيخ أهلي في اليمن ويطلبون مني مساعدة وأنا ما عندي مساعدة، إذا طلبت لهم من أحد المشايخ مساعدة ممكن أوصل عليهم أو احتجت منها أشل منها؟
يعني إذا احتجتي أنت
أشل منها أقدر وأنا محتاجة
إن شاء الله يمنع.
طيب يا شيخ سؤال إن شاء الله الأخير، عشر رقمك بخاف
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله
إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.
مع السلامة. تفضل إسماعيل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا إسماعيل.
سؤالي جزاك الله خير، الجمع في المطر هنا شوي يستوي مطر مع المساجد يجمعون على طول، مع أن المطر قليل يعني وما هالقد، والشوارع الحمد لله كل قارب مو مثل أول، وكل شيء ميسر وأكثر الناس يعني في السيارة والمسجد.
كم مرة يجمعون في الأسبوع؟
والله إذا صار مطر على طول العصر والظهر والعشاء يعني على طول
يوميا ولا عند نزول المطر؟
إذا اليوم في مطر يجمعون من المطر متقاطع يعني وليس متواصل.
طيب يا إسماعيل
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو محمد تفضل من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله
إن شاء الله.
الله يوفقنا وياك. تفضل أبو محمد.
عندي سؤال يا شيخ، البارح احنا من متتبعين البرنامج بارك الله فيك، الأخ من الجزائر سألك عن الزيادة في الأثمنة، يعني اللي يشتري ثلاجة وشيء من الحوائج كده.
نعم صحيح أذكر.
فهذه الزيادة بارك الله فيك أليست ربا؟ لأن ما نحن هنا في بلاد الغرب نريد نشتري سيارة، نريد نشتري منزل على شكل كده يعني.
أبشر أبو محمد أفصل لك إن شاء الله تفصيل موسع بإذن الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أبو محمد. أحبك في الله. أحبك الله يا أخي. مرحبا. ها خلاص نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت سعيدة بالأمس من فرنسا بارك الله فيها ذكرت بأن لها ابن، وهذا الابن هو البكر، وتزوج تقول بأنه تزوج بأجنبية ورفضت الإسلام، تقول بأن حاولنا أنها تسلم فرفضت، هو مصر على الزواج بها، تقول رغم رفضي وكذا يعني، وذكرت أشياء من هذا القبيل، تقول يعني بأنها أنا ربيت أولادي على العربية وعلى الإسلام وعلى كذا، لكن تقول بأن هذا يعني آلمني جدا، وحصل أنه مثل ما ذكرت أنه يذهب ويعود إلينا أحيانا. يا أخت سعيدة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن تعلمي بأن يوم القيامة سيسأل الإنسان عن كل أعماله، وسيسأل أيضا من كان عليه واجبات وحقوق من الله عز وجل تجاه الآخرين مثل الوالدين، فالله عز وجل سيسأل الأب وسيسأل الأم عن التربية التي أمرهم الله عز وجل بتربية الأولاد، أمرهم بأن يربوا أولادهم، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن اجتهد وحرص على تربية أولاده التربية السليمة الصحيحة واجتهد في ذلك وعمل يعني الأعمال الصالحة معهم وسلك المسالك الطيبة هذا إن شاء الله في مأمن. أما من أهمل أولاده ولم يربيهم وتركهم وسيبهم مثل ما يقول فسيسأله الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني يا أختي سعيدة، بالنسبة لي الهداية، الهداية هذه بيد الله عز وجل، ليست بيدي ولا بيدك ولا بيدي نبي ولا بيدي ملك، وإنما هداية التوفيق بيد الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر لنا في القرآن نماذج عجيبة تشير إلى أن الله عز وجل هو الذي يملك الهداية، أما الأنبياء أما العلماء فبيدهم هداية الدلالة، هداية النصح، هداية الإرشاد، هداية التبليغ، أما هداية التوفيق فبيد الله. والله عز وجل يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نبيين كريمين ذكرهم الله في القرآن، زوجاتهم لم يهتدوا. في المقابل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل هدى زوجته آسيا بنت مزاحم كما في الروايات هداها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فانظر يا أخت الفاضلة إلى هذه المفارقات العجيبة، امرأة زوجتا نبيين نوح ولوط لم يؤمنا، مع أنهم يرون المعجزات الله ينزلها على نوح وعلى لوط، وزوجة فرعون الذي قتل ذكور بني إسرائيل ومارس والعياذ بالله عربدة في الأرض ويعني استضعف واستحيا النساء وقتل الذكور وأهلك الحرث والنسل، ومع ذلك هدى الله عز وجل عنصر عجيب في قصره وهي زوجته وأقرب الناس إليه، وهذه حكمة لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب يعرف بأنه على الحق ومع ذلك ما استطاع هدايته، حتى قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. أنا لما أقول هذا الكلام أنا لا أقصد تسطيح المسائل ولا أقصد التهوين منها، لا، أقصد بأن الإنسان لما يكون عنده مثل هذه الأشياء يستطيع أن يتعامل مع الحقائق، يستطيع أن يتعامل مع الأمور بعيد عن هذه الانفعالات، بعيد عن هذا الطيش، بعيد عن هذا الحزن الملازم للإنسان، بعيد عن هذا القهر الذي يسكن صدور كثير من الآباء والأمهات. لا، هذا قدر الله عز وجل. أنت الحمد لله ربيتي أولادك، علمتيهم، وجهتيهم، الحمد لله، وأنت الآن وضعتيهم على الطريق الصحيح، البقي الآن التكليف عليهم، هم الذين يجب عليهم أن يسلكوا هذا الطريق الذي رسمتيه لهم. ولذلك أختي الفاضلة، ابنك هذا حينما يأتي يوم القيامة لا يسأل عنك، يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما يسأل أحد عن أحد أبدا، خلاص كل واحد يقول نفسي نفسي. فيا أختي الفاضلة اهتمي بنفسك، أنت ربيت لك الأجر والثواب، وأما قضايا الأخرى هذه بيد الله، وهذا ما يمنع أنك توجهين وتنصحين، لكن بقدر وبحدود وبضوابط. ومسألة ابنك توجهينه، وابنك فيما يظهر بأنه لم يكن ناضجا بمثل هذه الصورة اللي أشرت إليها، ولذلك أعتقد بأنه سيعود إليك في يوم الأيام وسيكتشف بأنه يعني فعلا اتخذ قرارا غير صائب، خاصة وأنه يشوف حزنك ويشوف ألمك ويشوف أنك غير راضي عن هذا الوضع. هو في داخله صراع، هو في داخله صراع، ما دام أنت ربيتيه واجتهدت عليه فتجدين هو الآن يعيش حالة من الصراع، وسيأتي اليوم إن شاء الله اللي يكتشف فيه الحقيقة ويعود إليك يا سعيدة. حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يسأل عن صلاة الوتر بعد صلاة العشاء جهرا. نعم يا حسين، مثل ما قلت لك الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك، قلت لك أنا بأن الإنسان يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، وقراءة الليل جهرا، تجهر بقراءة بصلاة الوتر، تسمع نفسك طبعا، لأن الله تعالى قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وهذه قاعدة، وإن كانت الآية في الدعاء لكن قاعدة حتى في الصلوات، وردت أحاديث تدل على هذا المعنى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والمقصود يا أخي الفاضل أنك تسمع نفسك في قيام الليل، تقول لي أنا أستطيع أقوم قبل الفجر، الأفضل أنك تأخره قبل الفجر. يا حسين بارك الله فيك، حسين يقول: دائما أنا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة أقرأ آخر سورة البقرة لأن فيها الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآيات هذه. يقول: هل هذا يجوز؟ أخي الفاضل، يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ كيف؟ أولا يجوز أنك تدعو بهذا الدعاء وإن كان آية قرآنية، لأن تخريجها في مثل هذا الأمر جائز، لأنك أنت الآن لما تقرأها تقرأها على أنها دعاء وليس على أنها قرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، والله تعالى أمره أن يقرأ القرآن قائما، لأن القرآن ما يليق، كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، أن يقرأ في السجود أو في حالة الركوع، تعظيم لكلام الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجوز لك تخريجا على أنها دعاء، على أن الدعاء. الأمر الثاني، التزامك لها باستمرار بعد في الركعة الأخيرة في السجدة الثانية على أن هذا مشروع، هذا غلط، ولذلك تدعو بها أحيانا وتتركها مرات أكثر، أحيانا تدعو بها وتدعو بغيرها، لأنه ما عندنا دليل على توظيف دعاء معين في السجود نستمر عليه. لأنك أخي حسين إذا سمعك ابنك أو حفيدك، ما شاء الله أنت واضح أنك حريص على الصلوات، وأكيد أنك يعني تصنع مناخ إيماني في البيت، فإذا سمعوك تقرأ يقول: والله جدنا كان يقرأ دائما، أكيد عنده دليل. لا، ما في دليل، ما في دليل، بارك الله، ولذلك تقرأها أحيانا وأحيانا أخرى تتركها، بارك الله فيك. أم كريم من السودان تسأل، تقول عندها قضاء يعني أيام رمضان، رمضانات سابقة، تقول من 7 سنوات يعني عندها حمل وولادة ورضاعة وشيء من هذا القبيل، يقول تقول اجتمع علي عندي قضاء 2 شهر كاملين، تقول ما العمل الآن؟ أم كريم الله يبارك فيك ويرضى عليك ويعينك، أسأل الله لك الإعانة، 2 شهر سهلات بإذن الله جل وعلا إذا بيت النية وأصلحت الطوية وأكدت العزيمة على أنك تبدين بالصيام. أنت الآن ذمتك مشغولة ب2 شهر ليس متتابعين، وإنما يجوز لك أن تفرقينها على القدرة وعلى الاستطاعة، فالله تعالى يطالبك بصيام هذين الشهرين وهي مجموعة أيام فاتت عليك من سنوات ماضية. هذا أول شيء يجب عليك أن تبادر إلى القضاء. الآن عندنا الحمد لله نحن الآن في 6 هجري، ها، وباقي عندنا 7 و8، يعني 2.5 شهر تقريبا قدامنا، هذه كلها ممكن يعني أيام وزمان ممكن أنك تقضين فيها الأيام هذه إذا استطعت، وإذا ما استطعت تكملين بعد رمضان. طيب، في أمر ثاني وهو سؤال موجه لك، أوجه السؤال لك وأجيب أنا أيضا، لماذا تركت هذه السنوات وما قضيتي؟ فإذا قلتي لي والله أنا حمل وولادة ورضاعة وحقوق وواجبات للبيت والأسرة والأولاد والزوج وكذا، ما وجدت الفرصة، زين أصوم رمضان، زين أصوم رمضان، ما عليك شيء إلا القضاء فقط. تقول لا والله يا شيخ أنا حصل لي فرصة أني أصوم، حصل لي فرصة أني أقضي، حصل لي أيام الحمد لله، لكن أنا تكاسلت، تساهلت، سوفت، قلت بعدين، وفعلا الأيام أخذتني. عليك مع القضاء كفارة عن كل يوم إطعام مسكين، فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. فإذا كنت متساهلة، متهاونة، مفرطة، مسوفة، ومضت 7 سنوات وأنت على الحالة هذه، لا، تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين. تقول لا والله ما حصل شغل وعمل ورضاعة ولا ولادة وحمل وحقوق وشيء من هذا القبيل، ما عليك إلا القضاء، بارك الله فيك. أم كريم تسأل عن الآيات التي يعني تكون سبب من أسباب إزالة الإصابة بالعين. أختي الفاضلة، أولا العين حق، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال العين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نستعيذ بالله تعالى من العين ومن الحسد، وعندنا جملة من النصوص في قضية الاستعاذة بالله تعالى من العين والحسد، منها يا أختي الفاضلة إذا طبعا إذا كان العين واقعة، الإنسان يشعر بإصابته بالعين أو بأحد أولاده مثلا، يقرأ عليه سورة الفاتحة ويكرر عليه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ما أنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل سورة الفاتحة. يقول الحسن البصري رحمة الله، إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الفاتحة رقية حتى من الأمراض العضوية، الأمراض البدنية، فهي رقية بإذن الله جل وعلا. كذلك آية الكرسي، بارك الله فيك. كذلك القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأيضا طبعا أدعية يعني هي للأشياء الواقعة أو المتوقعة، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتكررينها، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تحرصين بارك الله فيك على هذه الآيات وهذه الأدعية. منى من السعودية تقول بأن زوجها توفي من 3 سنوات، تقول كنت أشاهد التلفزيون، كنت أطلع أجيب حاجيات من السوق، أودي أولادي، شيء من هذا القبيل، تقول أنكر علي الناس. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة العلماء ينصون باستقراء نصوص السنة على أنها تجتنب 5 أشياء. أولا تجتنب لبس الذهب ووضع الكحول في العين واستعمال الطيب ولبس الثياب الجميلة، والخامس ما تطلع من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة قالوا في الليل، والحاجة في النهار، فإذا كنت أنت محتاج أنك تطلعين تجيبين ما عندك أحد في البيت مثل ما ذكرت أولادك الصغار، ما في بأس تروحين للدكان وتأتين أو السوق مثلا وتأتين بالحاجيات. عفوا، أولادك ما أحد يوصلهم للباص، باص المدرسة، أو ما أحد يوصلهم المدرسة، ما في بأس وترجعين، بارك الله فيك. أما قضية مشاهدة التلفاز، ما عندنا نص يمنع المرأة من مشاهدة أي شيء مباح، فما في بأس يا أخت الفاضلة. واللي قال لك أنك ما تشاهدين التلفاز هذا مخطئ، وهذا يفتري على الله الكذب بسبب الجهل، ما يجوز له أن يتكلم بغير علم، ما يجوز له يتكلم بغير علم. وكذلك أيضا بقية الأشياء كلها مباحة، تشوفين الشمس، تشوفين القمر، تشوفين الكواكب، تطلعين على السطح، تطلعين للطبيب، تطلعين للمحكمة، المحكمة طلبوك قال عندنا أوراق توقعينها، عندك وظيفة وما عندك إجازة مثلا، ممكن تروحين وتأتين طالبة أو معلمة، ما عندك فرصة للإجازات، تروحين وترجعين بس بحجاب وعدم استعمال لا الطيب ولا الذهب ولا الكحل، بارك الله فيك. منى تقول عندها 5 أولاد، تقول يعني حرصت على تربيتهم وكذا، تقول لكنهم غير مستقيمين، وتقول متعبين وشيء من هذا القبيل، وتقول تريد الدعاء. أولا يا منى أسأل الله تعالى أن يهدي أولادك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم مستقيمين على الإسلام وعلى السنة وعلى الخير، وأبشري بخير يا أخت الفاضلة ما دمت أنك صالحة وتحرصين على الدعاء لهم في صلاتك، أبشري بخير. فالله عز وجل قال وكان أبوهما صالحا، فالصلاح الآباء يدرك الأبناء بإذن الله جل وعلا. وهذه رسالة لكل أب ولكل أم عندهم أولاد أشقياء وعندهم أولاد مشاغبين وعندهم أولاد مقصرين في الصلاة، وبشرهم بخير ما دام أن الأبوين صالحين ويدعوان لأولادهما في سجودهما وفي أي وقت ينتهزان هذه الفرصة، إن شاء الله ستجدون البشائر بإذن الله. كثير من الآباء الطيبين الأخيار، ومر فترة وهو حزين يقول ابني انحرف، ابني قصر، ابني، بعد فترة قصيرة ولله الحمد يرجع الابن ويستقيم. ولذلك تعاملوا مع أولادكم بهذا الحس، تعاملوا مع أولادكم بكثرة الدعاء لهم، وسيعودون إن شاء الله. وهذا من بركة استقامة الوالدين، إذا استقام الوالدان فالله تعالى يبارك لهما في أولادهما والذرية ولو بعد حين، حتى ولو بعد الوفاة. تجد الآن بعض الأولاد مات أبوه وما زال متمرد على البيت، متمرد على المجتمع، مقصر في دينه، وبعد وفاة أبوه ندم، ولذلك استقام ورجع وأصبح من أهل المسجد وأصبح من أهل القرآن وأصبح من ينتقل الصحبة الطيبة. فيا أخت الفاضلة لا تقطعينهم من الدعاء، لا تقول والله مليت، لا تقول والله إلى متى، لا، استمر في الدعاء، الأمور بيد الله. وقبل قليل أنا ذكرت للأخت سعيدة، يمكن سمعتيني يا أختي منى، كيف أن الأمور كلها بيد الله، نحن مجرد أدوات، نحن مجرد أسباب جعلنا الله عز وجل، نحن مجرد فقط نقول هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق غير الصحيح، ونوجه ونعلم ونربي، بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة تنتظر، تفضل أم أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال.
تفضل أختي.
السؤال الأول، عندي أختي أنا أزكي في شهر، وعندي أختي
أم أحمد.
نعم.
ارفعي صوتك الله يرضى عليك وعطيني السؤال من أول.
أنا أزكي في شهر شوال.
إيه.
وعندي أختي عندها بيت قديم باعته واشترت لها قطعة أرض وقاعد تبني، وهسه محتاجة للبنيان، وأبو البيت اللي باعت عليه نهاية هذا الشهر لازم يطلعها من البيت، وهي محتاجة، يصير أنا أبعث لها الزكاة مالتي، يعني أقدم الزكاة وأبعث لها؟
طيب يا أم أحمد.
السؤال الثاني شيخنا، في صلاة العصر الركعة الثالثة والرابعة يصير نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونركع ونسجد؟
كيف تقول، وين تقولينها؟
يعني من أقوم في الركعة الثالثة.
أيوة.
أقول يصير أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعدين أركع وأسجد.
والفاتحة وين الفاتحة؟
الفاتحة بالركعة الأولى وبالثانية أقولها، بس الثالثة والرابعة ما أقولها.
وأنت تسوين هذه يا أم أحمد؟ تسوين هذه دائما؟
مو دائما، مرات أعمل.
من وين جبتي هذا الكلام؟ من وين جبتي؟
ما جبته، بس أفعله
أنا. اجتهدت من عند راسك يعني. أي الله عينك. لا يا أم أحمد ما يجوز، الله يرضى عليك، هدمت ركن من أركان الصلاة. كيف تفعلين هذا الفعل من يعني من اجتهادك ومن قياسك؟ هذا ما يصلح. طيب بعطيك العلم إن شاء الله بعد شوي.
إن شاء الله، شكرا جزيلا.
مرحبا. شيخنا. مرحبا. الله خير. طول عمرك. مرحبا. ها؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يعول ولها الأسرف كلهم.
كلنا بخير وسهالة ونعمة.
عساكم بخير يا رب العالمين.
طول عمرك. تفضل شيخ.
أنا فضلت الشيخ طال عمرك، أنا قبل رمضان أكون يعني مواصل أصوم شهر كامل وأدخل في رمضان.
إيه.
ورأيك بهذا.
تصوم شعبان كامل ها؟
إيه كل سنة نشكر يعني أواصل أدخل في رمضان يعني مع بعض شهرين.
بشري علي.
الله يبشرك بخير يا رب.
مرحبا مرحبا. ها خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. تفضل يا عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساء الخير والعافية.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل يا عيسى.
بالنسبة لسجود السهو الزيادة والنقصان.
نعم.
بالصلاة إذا كنت أنا إمام أو صلاة مفردة يعني.
أي نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة للزكاة، أنا أدفع زكاة إن شاء الله في رمضان. عندي أختي ضعيفة وأخوي يعول بنات ويعول أولاد وضعيف، هل أعطيه يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله يا عيسى.
هل أعطيه إياه كلها أو أعطيها أختي أو جزء منها؟ الله يجزاك خير إن شاء الله.
أبشر يا عيسى أبشر.
أحسن الله إليك، أنا أحبك يا شيخ والعائلة كلها بيحبونك.
الله يحفظنا وإياك وإياهم ويبارك فيهم. مرحبا. تفضل يا عمر.
نعم.
تفضل.
نحب نحضر مع الشيخ، هذه سؤال نحب نسأله.
أنت على الهواء، تفضل يا عمر، اخفض التلفزيون. يا عمر تفضل، الله يرضى عليك، تفضل عشان الوقت. تفضل تفضل. مشكلة رفع التلفزيون. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا عمر الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون. يا عمر اخفض التلفزيون، اسمع من الهاتف. خلاص
شوف يا شيخ، انا عندي سؤال نحب نسألك.
اسأل. تفضل تفضل. شوفوا غيره يا جماعة، شوفوا غيره، خلاص يكفي بركة. طيب أرجع إلى الأخ إسماعيل من عفوا الأخت منى من السعودية، تقول أهلها في اليمن يطلبون دائما مساعدة، تقول لو طلبت لهم أنا الآن من المشايخ وأخذت جزء من هذا المبلغ لأني محتاجة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا إذا كان أهلك فقراء أو مساكين ويحتاجون فعلا إلى زكاة أو إلى صدق، ما في بأس أنك تطلبين لهم. حينما تطلبين لهم ستكون أنت وكيلة عن اللي أخذت منهم وترسلين إليهم. أما قضية تأخذين لك، من العلماء يقول يجوز ومن العلماء يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن المسألة أمانة. الآن بسألك سؤال يا منى، أنت جيت لأحد المشايخ أو التجار قلت لي والله أهلي في اليمن محتاجين، وقالك هذه 1000 درهم ارسليها لليمن، ثم تفاجأ أخذت منها 200 درهم وأرسلت 800، أسألك بالله كيف موقفه معك؟ وش بيقول؟ بيقول هذه إيش؟ هذه غير صادقة، هذه تقتطع من أشياء من عندها وكذا. ولذلك إذا أردت فعلا وأنت محتاجة قولي للتاج، قولي والله أنا محتاج وأهلي محتاجين، إذا عندك زكاة عندك صدقة تعطيني وأنا أرسل لأهلي وأخذ اللي كفيني. دائما المؤمن صادق، المؤمن دائما صريح، المؤمن دائما يتعامل مع الأشياء من دون مواربة من دون لف ودوران. فقولي للرجل أنا والله عندي أهلي في اليمن، أنا محتاجة هنا وأهلي محتاجين في اليمن، ممكن تعطيني أقتسم أنا وإياهم الصدقة أو ما فيها شيء، ما دمت طلبتي ما فيها شيء. ولا يجوز الإنسان يقول والله أنا كذا ثم يلف على الناس، لأن أنا ذكرت لك الآن أنا شخصيا أنا لو أعطيتك مثلا واكتشفت في يوم من الأيام أنك أنت أخذت نصفها ولا ثلثها ولا ربعها، سير بخاطري، شيء طبيعي هذا، لأن حسيت أنك كذبتي علي، حسيت أنك غشيتيني. أما لو قلت لا والله أنا بأخذ نصفها أكون مرتاح بهذه الطريقة. بارك الله فيك. إسماعيل من إيران يقول عندنا يعني يجمعون بسبب المطر، يقول دائما يجمعون بسبب المطر، يقول المطر خفيف والحمد لله الآن الشوارع طيبة وكذا. أخوي إسماعيل الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا عندنا مسألة لازم نفهمها وهي مشروعية الجمع في المطر. مشروعية الجمع في المطر في أصح أقوال أهل العلم وبعض العلماء، وهذا من مفردات أحد المذاهب، على أن يجمع أيضا في الليلة المظلمة الباردة، يقول لابد أن تكون ليلة مظلمة وباردة أيضا. قالوا أيضا يجوز الجمع فيها بالنسبة للمغرب والعشاء، وعندنا كلام لأهل العلم، بعضهم يقول يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة في المطر ولا يجمع بين الظهر والعصر، هكذا يقولون. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن خلاصة الأمر أنه يجوز أن يجمع في المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أصح أقوال أهل العلم. ثانيا العلماء قالوا يجمع في اليوم المطير إذا كان المطر شديد، إذا كان المطر يبل أسافل النعال كما يقولون، ويكون الخروج إلى المسجد فيه مخاطرة، فيه مخاطرة، ولذلك إذا كان النفاف مثلا أو مثلا يعني رشات من المطر، هذا الناس تخرج تستمتع بهذا الشيء، الناس تتعرض لهذا الشيء، يعني بعض الناس للأسف يدور أي شيء حتى يترخص فيه. لا مو معقول، يعني الآن بربكم أكثر الناس إذا نزل المطر وش يسوون، خاصة النفاف ورشات المطر وكذا، يطلعون يدورون يتعرضون لها ويبللون ثيابهم ويستمتعون بهذه الأجواء يجي يجمعون. لا هذا غلط، هذا غلط، خاصة المسألة فيها خلاف شديد. أما مطر شديد يبل أسافل النعال ومطر شديد يخشى الإنسان على نفسه وفي صعوبة في الخروج والدخول، ما في بأس في أصح أقوال أهل العلم. في قول آخر أن المطر إذا اشتد ما يخرجون الناس للمساجد، وإنما يقوم المؤذن في الميكروفون يقول صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. ولذلك إذا اشتد المطر وصار الخروج إلى المسجد في خطر، ها الله ما أمر بذلك. الآن بعض الناس يغامر، بعض الناس يروح يقول لك أنا ما هم من أريد الصلاة، وهذا غلط، يعني ممكن تدعس السيارة، ممكن يغرق، ممكن تنزل عليه صاعقة، ممكن يتأذى بشيء. صلوا في رحالكم، كل واحد يصلي في بيته وله أجر الجماعة بإذن الله. أبو محمد من فرنسا هو طبعا يقول أنا شاهدت الجواب على سؤال أخ من الجزائر بالأمس حول قضية يعني شراء السلع بالأقساط، يقول هل هذه ربا أم لا؟ أخوي أبو محمد الله يرضى عليك، أعيد الجواب بالنسبة لك كما يعني أجبت على الأخ من الجزائر بالأمس. الأشياء التي يشتريها الإنسان من حيث القيمة على نوعين، نقدي يسمونه كاش، نقد مثلا حاضر، ها، ونسيئة. الآن أفترض هذا معروض للبيع، كم قيمة هذا؟ فقال لي 100 أورو، لا إن شاء الله مو 100 أورو، هذا ما يسوى أورو واحد، ها، قال 100 أورو مثلا، هذا نقد. الآن تريد تشتري 100 أورو، هذه نقد، هذا بيع صحيح تعامل عليه الناس. طيب تقول لا أنا ما أستطيع أشتري 100 أورو الآن، أنا أعطيك شهريا أعطيك 10 أورو، فيقول لك ما في بأس لكن 140 أورو. فتقول نعم ما في شيء، هذه زيادة في مقابل الأجل، زيادة في مقابل الأجل، لأنه هو لما تعطيه كاش مستفيد الآن، لما تؤخر عليه سيخسر غير مستفيد. معقول يبيعك نفس السلعة كاش نقد 100 أورو بسعرها مؤجل؟ مو معقول، مو معقول، بارك الله فيك. ولذلك هذه المسألة فيها خلاف شاذ، خلاف شاذ على أنه ما يجوز بيع التقسيط، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف والمعاصرين كلهم على الجواز، يجوز شراء السلع بنسيئة بأجل بأقساط شهرية، سيارة، بيت، أواني، دفاتر، كتب، أي شيء يجوز أن تشتري بالأقساط، بشرط أنه صاحب السلعة يملك هذه السلعة. أنا أملك هذا الشيء، أنا أملك السيارة، بمعنى أنني لو قدر الله حصل عليها شيء قبل ما تقبضها أنت أضمنها أنا كبائع، ما فيها شيء، أهم شيء يكون أنا الذي أضمن السيارة. شيء آخر، هذه السلعة التي عفوا اشتريتها بأجل، إذا أردت أن تبيعها لا يجوز لك أن تبيعها على نفس البائع، لأنك لو بعتها على نفس البائع أصبح من بيع العينة، وهذا محرم في قول جماهير أهل العلم، ما عدا أحد الأئمة يعني ذهب إلى جوازه. جماهير أهل العلم على أن بيع العين محرم، وهو أن أشتري السلعة من شخص بأقساط بنسيئة بأجل وأبيعها عليه بحاضر لأحصل على الفلوس، هذا نوع من أنواع الربا. فأعيد عليك يا أخي أبو محمد، الآن جواز بيع السلع وشراء السلع بالآجل، وجواز زيادة السعر عن النقد عن الحاضر يجوز، ولكن بشرطين: الأول أن يملك البائع السلعة ملكا تاما. الملك التام ضابطه عند أهل العلم أنه يضمن فيما لو إذا لم تقبض السلعة، صورتها أنا بعت عليك هذا الإناء زين وأنا أملكه ملك تام، أنت ما قبضته بعد فنزل عليه شيء وكسره، من الذي يضمن؟ البائع. ليش؟ لأنه هو الذي يملكه، وأيضا أنت ما قبضته وكل شيء يقبض بحسبه. الأمر الثاني: فيما لو إذا أردت أن تبيع هذه السلعة لأغرض الحصول على المال، ما تبيعها على نفس البائع وإنما تبيعها على طرف ثالث. بارك الله فيك. أم أحمد من فرنسا تسأل، تقول بأنها تزكي في شوال، تقول زكاتها في شوال، تقول عندها أخت يعني صاحب البيت اللي مستأجرين عنده يريد أن يخرجهم، وتقول عندها أرض وباعتها وتريد أن تبني وشيء من هذا القبيل، تقول ممكن أقدم زكاة مالي قبل شوال ليعطيها أختي؟ الجواب نعم بشروط. الجواب نعم يا أختي أم أحمد بشروط. الشرط الأول أن تكون أختك فقيرة أو مسكينة أو غارمة، بمعنى مديونة بحق، دين عليها بحق ما تستطيع السداد، أو مسكينة أو فقيرة معدمة ما عندها دخل، أو عندها دخل لكن ما يكفي مسكينة، هذا لفظة المسكين، يجوز تعطيها من الزكاة. الشرط الثاني أن لا تكوني قد التزمت الإنفاق عليها. كيف ذلك؟ يعني في أشخاص الآن عندهم إخوان وأخوات في البيت، هؤلاء ينفقون عليهم، التزموا الإنفاق عليهم كل شهر كل أسبوع كل أسبوعين، يعطونهم مبلغ وأكلهم وشربهم ونومهم وأمورهم الاستهلاكية كلها على الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة، هذا ما تعطينا من الزكاة، ما تعطينا من الزكاة. الأمر الثالث: ما يجوز أن تعطينا من الزكاة لغرض أنه يبني بيت، أو لغرض أنه والله تقول هذا علشان البيت، هذا علشان كذا، هذا ما يجوز. ولذلك ما يجوز الدفع من الزكاة لبناء مساجد أو لبناء بيوت مثلا، في قول جماهير أهل العلم. لكن أختك مثلا الآن بنت بيت فدخلت في دين وقرض بحق، طبعا مش ربا، بحق وليس ربا، وتورطت الآن أصبح عليها دين، يجوز تعطينها من الزكاة. ليش؟ لأنها غارمة، ليس لأنها تريد أن تبني البيت. واضح يا أختي الفاضلة؟ فيجوز لك من الآن تقدمين الزكاة إذا كان بهذه الشروط. أم أحمد تقول يعني في صلاة العصر دائما في الركعة الثانية أو الثالثة، أو أحيانا تقول طبعا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول بدل الفاتحة. أختي أم أحمد الله يرضى عليك، العبادات دائما أقول العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ قال الله قال رسوله. ما يجوز للإنسان أن يجتهد في عبادة من العبادات من عند ذوقه أو رأيه أو قياس مثلا معين أو استحسان معين، حرام ولا يجوز. أختي الفاضلة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يجب أن تقرأ الفاتحة. وإذا استبدلتيها بهذا الذكر بطلت صلاتك، إذا استبدلتيها بقل هو الله أحد بطلت صلاتك. كيف بمثل هذا الذكر؟ ومن أين أتيت به؟ هذا الذكر اللي ذكرتيه أختي الفاضلة في حالة وحدة فقط، ما هي؟ رجل ما أو امرأة ما يستطيعان قراءة الفاتح، لأن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحفظ الفاتح، ما استطاع يحفظ الفاتح، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها بدل الفاتح. هذا لمن؟ شخص خلاص ما يستطيع أبدا أنه يقرأ الفاتح أو يحفظ الفاتح، ممكن في هذه الحالة ينتقل إلى هذا الذكر. أما مثلك وأمثالك يحفظون الفاتح ويستبدلونه، هذا خطر. استغفر الله عما مضى وسلف وكان، وحرصي بارك الله فيك على ألا تستحسني شيء من عند عقلك في قضية الصلاة والعبادة، وحرصي بارك الله فيك على الإكثار من النوافل ومن قيام الليل، لعل الله عز وجل أن يكفر عنك ما صدر منك من هذا الأمر. الأخ علي من رأس الخيمة أعتذر منك بشدة، والأخ عيسى من السعودية، والأخ عمر من فرنسا أعتذر منك يا أخي عمر بارك الله فيك، ما كان الاتصال جيد من قبلك يعني في مشاكل. إن شاء الله غدا بإذن الله لقائي معكم على خير، أجيب على أسئلة الأخ علي في أول البرنامج والأخ عيسى من السعودية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم